أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 13، قال: الصداق أو الصداق يملك أو يملك بالعقد على أشهر الروايتين، ولها التصرف فيه قبل القبض. هاي المسألة من المسائل اللي اختلف الأصحاب في أن المرأة هل تملك مهرها جميعه بالعقد لو ما تملكه، لو إلا يصير إدخال يلا تملك المهر. فالمسألة وقع فيها الخلاف، سبب الخلاف ومنشأه الآيات والروايات. فالمشهور بين الأعلام أن المرأة تملك صداقها مهرها جميعه بالعقد سواء حصل الإدخال أم لا. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فهذا شامل، وتمسك بعض الأعلام أنها تملكه لأنها تملك النماء من باب الأولى. يعني هاي المرأة لو كان مهرها مثلاً مجموعة من الغنم مثلاً، وهذه الأغنام أولدت صار بها نماء، هذه المرأة بمجرد العقد تملك النماء لو ما تملكه. فرواية تقول، هيك تشير إلى هذا الموضوع، سنقرأ الرواية، أنه لو كان الحمل، يعني حصل حمل الغنم أو الدواب في بيت زوجها سابقا ما إلها شيء، وإذا حملت في بيتها إلها شيء، يعني
ما بعد العقد.
هو ها مجرد هم قالوا أن العقد تملك لو ما تملك، لو إلا مجرد الإدخال يحصل. فهذه الرواية جمع من الأعلام قالوا بمجرد العقد تملك المرأة مهرها. الرواية موثقة عبيدة بن زرارة عن الصادق عليه السلام: في رجل ساق إلى زوجته غنما ورقيقا، رقيق عبيد، فولدت عندها، جاب لها غنم وولدت عد من؟ حتى الرقيق، يعني خلفوا عد من؟ عد الزوجة. وطلقها قبل أن يدخل بها. هسه كل المسائل ضمن هذا الدائرة، ضمن دائرة أنه الطلاق قبل الدخول. فقال عليه السلام: إن كنا حملنا عنده، عند من؟ عند الزوج، فله نصفها ونصف ولدها، نصف الغنم ونصف الولد الرقيق. وإن كنا حملنا عندها، مو عنده، عد الزوجة، فلا شيء له من الأولاد. فلذا قالوا أن النماء تابع علما للأصل، إذا هي تملك المهر تملك المهر والصداق كله، فنماءه من باب أولى شنو؟
إلها،
من باب الأولوية. هاي المسألة. هناك من خالف هذه المسألة، أو من جملة اللي قالوا أن العقد مجرد العقد ما تملك المهر كله، تملك نص المهر، هذا قول ابن الجنيد رحمه الله. قال: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف، مو كله، والذي يوجب النصف الثاني من المهر هو الوقاع، والوقاع المواقع يعني. وحجة ابن الجنيد رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج، يعني لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج، هذا إشارة إلى المهر كله، مو إشارة إلى نصف المهر. ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته، محمد سأل الباقر، متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها. وهاي الرواية لازمها أنه يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول، إذا ماكو إدخال شكو ماكو وجوب يعني. زين، المصنف هنا قال الصداق يملك بالعقد لو مو لو بالدخول، قال على أشهر الروايتين، يعني أن رواية تقول بالدخول ورواية تقول بماذا؟
بالعقد.
أشهر الروايتين شنو تقول؟ تقول بالعقد.
بالعقد.
فلذا قال الصداق أو الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين. لو ملكت العقد، لو ملكت الصداق تتصرف به لو ما تتصرف به. قال ولها التصرف فيه قبل شنو؟
قبل القبض.
يعني لو كان مهرها بيتا، هذا البيت بمجرد العقد تقدر تتصرف به لو ما تقدر تتصرف به؟
صرف.
تقدر تتصرف به، يعني تقدر تأجره، تقدر كذا، تقدر تعمره. والرأي الآخر اللي يقول ما تقدر تتصرف به إلا شنو؟ بعد شنو؟ بعد المواقعة.
شنو يا شيخنا فيه قبل القبض؟
قبل ما تقبضه، يعني قبل بعد ما
تستلم.
قبل ما تستلمه
أيه.
يعني بمجرد ما عقد عدها، نفرض انه مهرها 100 مليون
نعم.
50 مليون بعد ما مستلمها ما أيه. جاياتها يعني، واشترت لها بيت بال 100 مليون
نعم، يعني خلينا نقول داينت
داينت كذا،
داينت على اعتبار تجي فلوسها نعم.
يعني نقول انه تقدر تتصرف بالاموال اللي بعد ما قابضتها
نعم،
لو ما تقبض الا حين الحين القبض.
لا قبل القبض
شو يقول؟ يقول ولها بما أنها تملك المهر بالعقد فإلى حق التصرف به قبل شنو؟
قبل القبض.
واضحة المسألة؟
نعم.
على الأشبه، ليش قال على الأشبه؟ لأنه نبه على مسألة خلافية.
نعم.
هاي المسألة الخلافية أنه الشيخ في الخلاف وغيره قال منع من التصرف إلا حين القبض. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف استند إلى رواية أنه ما يصير ولا يجوز لها التصرف في المهر إلا عند قبضه، إلا عند قبضه. استند الشيخ رحمه الله إلى رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى، لاحظ في النص أنه نهى عن بيع ما لم يقبض. بيع شيء ما قابض شلون تبيعه تشتري وكذا، وبأي بأن تصرفها بعد القبض إلى آخره. هاي الرواية الراوية بالنهي مطلقا قالوا أنه مورتها مو مطلقا، هاي بيع نهى عن بيع ما لم يقبض.
نعم.
زين شلون تعمم الرواية على العقد؟ إلا إذا أنت تجعل العقد عقد الزواج بمثابة ماذا؟
البيع.
مثابة البيع، كأنه أنت تشتري امرأة.
نعم.
فلذا خالف المحقق رحمه الله صاحب الشرائع الشيخ الطوسي في هذه المسألة. نعم. قال على الأشبه، على خلاف الشيخ في الخلاف، أن الشيخ منع من التصرف فيه قبل القبض. زين، واضحة المسألة؟ فإذا طلق الزوج قبل الإدخال، كله قبل الإدخال، عاد إليه النصف. يعني لو تصرفت في المال، مال الزوج الأصلي، وطلقها قبل مواقعتها، إيش قد يرجع له؟
نص.
يرجع له النص، وبقي للمرأة شنو؟
نصف.
النصف الآخر. زين، فلو مسألة أخرى، فلو عفت عن مالها،
ما تريد النص،
هي ما تريد مالها، مهرها.
نعم.
قبل الإدخال كذا قالت يا بالمهر طايح نفرض، وطلقها قبل مواقعتها، كان الجميع لمن؟
للزوج.
للزوج، كان الجميع للزوج. زين، وكذا لو عفى الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيد عقدة النقالة؟ وهو الولي للأب أو الجد للأب. هاي المسألة من المسائل الخلافية عند الأعلام، أنه الذي له عقدة النكاح منه. هم اتفقوا على أن الذي له عقدة النكاح يعفو عن المهر، بس مو كل المهر، بعض المهر. ولكن السؤال بقي سار المفعول، هم تمسكوا بهذه الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو اللي بيعد عقدة النكاح؟ ذهب جماعة من أصحابنا ومن العامة إلى أنه ولي المرأة. ولي منه؟
المرأة.
المصنف ذهب إلى أنه ولي، وهو الولي كالأب والجد. هنا إشارة لمن؟ يا ولي منه مطلقا، وهو الولي. وذهب جمع من علمائنا والعامة كذلك إلى أنه ولي المرأة، وولي المرأة هو الأب أو الجد من طرف منه؟
الأب. هاي للزوجة
مطلقا هنا. مطلقا. وذهب جماعة آخرون إلى أن الذي بيده عقدة النكاح منه؟ الزوج. هو الزوج الذي بيده عقدة النكاح. ولكل واحد من الفريقين استند إلى مستنده من الآيات أو الروايات أو ما شاكه. زين، فهذه المسألة قال: لو عفت عن مالها كان الجميع لمن؟ للزوج. وكذا لو عفى الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي. الولي هو عفى عن المهر، سواء هذا الولي الأب أو الجد. بس هنا وقيل أن من توليه المرأة عقدها، يعني تجعله ولي نكاحها المرأة. زين، ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض، وليس لهما العفو عن الكل. يعفون عن مثلا نصف المهر، ما يصير يطيحون المهر كله.
إيه.
ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، لأنه منصوب لمصلحته. ليش الطي حق احتمال يريده؟ هو مخلينا لمصلحته، مو حتى احتمال إسقاط للمهر. ربما شيء يسبب له، يسبب له مشكلة، يسبب له أذية مثلا. أي. فهو منصوب لمن؟ لمصلحته. ولا غبطة، أي لا مصلحته. لا غبطة يعني لا مصلحة. أي. ولا مصلحة له في العفو، ولا مصلحة له في العفو، يعني لا مصلحة للزوج في العفو. هو هذا الولي إذا يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، لأنه منصوب لمصلحته. ولا مصلحة له في العفو، الزوج ما عنده مصلحة يعفو، ليش أنت تعفو مثلا؟ وإذا عفت الزوجة عن نصفها، الزوجة طيحت نصف المال المهر، أو الزوج طيح نصف المهر وهبه هبة، الهبة ما تملك أو ما تملك إلا بالقبض. إيه؟ مثلا واحد انطاك فرشي ما يسرت ملكه وهو في حوزته إلا أن تقبضه. وإذا عفت عن نصفها أو عفى الزوج عن نصفه، لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو. خل تستلمه، يا الله تخرج عن ملكيته، لأنه هبة فلا ينتقل إلا بمن؟
بالقبض.
واضح هاي المسألة؟
واضح.
إيه. إذا كان في يد من عفى عن حقه هذا يبقى في ذمته، يعني إلا حين القبض. نعم، لو كان دينا على الزوج أو تلف في يد الزوجة.
نعم.
إذا كان يعني مو قلنا إحنا إذا كان في يد من عفى عن حقه، فقط في مورد لو كان بذمة الزوج تقدر تقدم.
نعم.
على مدى الضائقة. فلو كان في ذمة الزوج أو تلف عند الزوجة كفى العفو، يعني فقط في هذا المورد مو شرط القبض.
نعم.
في هالموردين لو كان دينا على الزوج أو تلف في يد الزوجة العفو كافي.
نعم.
أي عن الضامن له، سواء الزوج الضامن أو الزوجة، باعتبار أنه هاي في مثابة إبراء ذمة مستغنى عن القبول، لأنه يكون إبراء ولا يفتقر علما إلى القبول على الأصح. أما الذي عليه المال عند مال، كما مثلا أنه واحد عنده مال زيد أمانة عند الزوجة، مال أي مال مثلا دابة سيارة فرش أو ما شاكل، كان عنده مال عليه مال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه، يعني أو كانت الزوجة مدينة لزيد بألف عنده مال وجعل الزوج مثلا عين ذلك المال أو بذمته مهرا، يعني اليوم أنه عند الزوجة عند المرأة مال منطي إلها دين أو ما شاكل، ورادي من يتزوجها يجعل هذا المال اللي في ذمتها شو يجعله مهر مداين 10 ملايين، وراد يجعل هذا الدين اللي في ذمة المرأة شنو يجعله مهر
مهر
إلها. هذا اللي يجعله مهر اللي بذمتها إهنانة، يقول فلا ينتقل عنه بعفوه، يعني عن مهرها بمجرد العفو إلا حين القبض، يقول ما لم يسلمه مو والله هذا اعتبره مهر، ما يصير لازم شنو
قبض،
لازم يحتاج قبض، ما يحتاج تسليم، لأنه هبة يحتاج فيها الهبة تتوقف على القبض. فالذي عند مال وجعل هذا المال اللي عنده مال أمانة أو دينا، فالذي جعل هذا المال الذي بذمة المرأة مهرا لها فلو عفت الزوجة عن هذا المال ما ينتقل إلا حين تسليمه. أعيت له واضحة هذه المسألة الأولى بحسب الدرس، درسنا لهذا اليوم بحسب التسلسل 13، مسألة 14. لو كان المهر مؤجلا مهرها مو حاضر بعد فترة معينة يجيها، زين هل تمتنع، هل يحق لها الامتناع عن الوطء لحين حصول مهرها لو ما يحق لها؟ قال لم يكن لها الامتناع، مو بنان والله أنا ما محصل مهري فما أنطي نفسي، ما يصير، لا يحق لها الامتناع، لأن الوطء يحل بالعقد من يصير مو بالمهر. يعني لو عقد زيد على امرأة حل وطؤها مو بتسليم مهرها، فلو امتنعت عن هذه المرأة عن لو كان المهر مؤجلا وامتنعت عن الوطئ، هاي المسألة قال فلو امتنعت، سأعيد المسألة، لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع، لم يكن لها الامتناع، زين فلو امتنعت عصيانا هي ما قبلت إلا تقبض تريد مهر
فلوس،
وحل يعني حل وقت أداء المهر صار قريب يوم يومين يجوز لها هي ممتنعة عصيانا وحل وقت أداء المهر، هل لها أن تمتنع؟ قيل نعم وقيل لا، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، يعني قبل أن يصير وقت أداء، وهو أشبه. مسألة 15، لو أصدقها، أصدقها عمطها مهر، صداقها قطعة من فضة، أعطاها قطعة شنو؟
من فضة،
بس سوت بها القطعة فصاغتها آنية، سوتها ماعون مثلا، سوتها مثلا فد بعض أواني الطعام، هسه هو صداقة مو ماعون، مطيها شنو؟
فضة،
فضة
خام،
إيه هذا يسمونه رمل يعني تراب يعني. زين، طلقها قبل الدخول ترجع لنص الماعون لو تعطي الفضة؟ هاي المسألة. مثل ما لو أصدقها قماشا وسوت ثوب بعدين تترجع ولم يواقعها تعطي نص الثوب؟
لا.
لو ترجع للقماش، لو القيمة القماش، هذه المسألة.
نعم.
لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين، نصف الآنية أو نصف القيمة،
قيمة النص،
قيمة النص شقد وتطيب، لأنه لا يجب عليها بذل الصفة، لا يجب عليها
بذل الصفة،
الصفة ولو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه.
واجب عليه.
شان أنا مطيش مثلا شو اسمه ثوب
ماش
خام وصار طلاق، لازم ترجعي لي نص الخام، فأنا مو واجب عليه أخذ القميص مثلا. وكان له يعني للزوج إلزام المرأة بنصف القيمة. ليش؟ لأن الصفة، صفة الفضة في الآنية باقية لو ما باقية؟
باقية.
بس صفة الثوب في القميص، يعني بعد القميص يسمونه قماش، يعني مثلا
قميص
يسمونه، يقول الصفة في الفضة باقية، الصفة في الثوب مو باقي،
فرق
إيه؟ فهناك يقدر الصفة باقي، يعني الصفة انتفت.
نعم، بعد تفصل القماش وصار
لا بعد ماكو، ما يسموه ثوب مثلا ولا يسموه طول مثلا وكذا.
نعم.
لو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه وكان له إلزامها بنصف القيمة.
نعم.
هناك بالخيار في الفضة،
في الفضة
لو يأخذ نص الفضة، نص الآنية،
لو
نص القيمة، بينما هذه المسألة شو يأخذ؟
لا،
يأخذ القيمة،
القيمة.
قال بعد رح يعلل، لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له، الفضة باقية، يعني حتى لو صار الصياغة الفضة آنية هي شنو؟ هي فضة،
فضة.
وليس كذلك، يعني أن الثوب مو مثل الفضة، يعني أن الثوب يخرجه بالعمل عما كان عليه. واضح المسألة؟ مسألة 16، مسألة 16 في هاي المسألة، لو أصدقها مهرها تعليم سورة، مهرها
تعليم سورة،
مثلاً سورة الجمعة مثلاً، أي سورة معينة، هاي المسألة لو أصدقها تعليم سورة فيها تقريباً موردين، مسألتين يعني ممكن، مرة بيان ما يصدق به التعليم وهي تقدر تستقل بتلاوته صحيحاً بغير مرشد، مهرها يعلمها شنو؟ سورة،
سورة صحيح،
وهي تقدر تستقل بتلاوة السورة صحيحا ما يحتاج تجيب لها قارئ يعلمها. هنا هل يكفي أنه تتبعها باللفظ تتابع وياها؟ خاف تخطأ، خاف ما أدري شنو
الاعتبار التعالي.
وهل هذا التتابع يعد تعليما لو ما يعد تعليما؟ قال خل أجيب لك واحد خلي تابع شي تعرف. المصنف يقول هذا التتابع لا يعد تعليما. أنت مهارك تعليم، هذا مو تعليم. يجي واحد يتابع يشوفك شلون تقرأ، أنت تعرف تقرأ. هذا التتابع يعد تعليم لو مو هل لا يعد تعليما؟ المصنف يقول هذا لا يعد
تعليم،
ما يعد تعليما. هذا لازم تعلمها. ولا تكفي في التعليم الكلمة والكلمتين، لازم تعلمها آية آية
طبعا.
إيه؟ هاي في المسألة. المسألة اللي فيها هي هاي ضمنها، لو تعلمت السورة المعينة من غيره، هو مهارة مو يعلمها سورة؟
نعم.
هي تعلمت السورة مثلا من قارئ من القرآن،
نعم.
ظلت تتبع
وتعلم
مثلا من المنشاوي، زين مهارة تطي للمنشاوي مثلا لو شلون؟ إيه. لو تعلمت السورة من غيره أو واحد يجي علمها مو زوجها، قالوا على الزوج أجرة مثل ذلك التعليم، فعليه أجرة مثل ذلك التعليم. إيش قد أجرته؟ لأنه عوض المهار. هاي المسألة. لو أصدقها تعليم سورة، لو أصدقها
تعليم
سورة
خش مهارة،
كان حده أن تستقل بالتلاوة تقرأ، ولا يكفي تتبعها لنطقه. مو مثلا تتبع ويا كذا بالنطق أو كذا، لا، يعني هي قدرتها على القراءة مع قدرة الزوج لازم يعلمها. لو استقلت بتلاوة الآية، استقلت تعلمت السورة، استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها، زين يقول هاي إذا علمناها الآية عبرنا للآية الثانية نسيت الأولى، أرجع لها. لو هذا المشي، لو استقلت بتلاوة الآية قلنا له قولي الحمد لله رب العالمين، اقرأتها الرحمن الرحيم، نسيت الحمد لله رب العالمين، فنسيت الأولى، لم يجب عليه إعادة التعليم. يعني أخوه مو يظل يعلم 24 ساعة هذا المقدار. ولو استفادت ذلك، هاي المسألة الأخرى ضمنان، يعني لو استفادت، يعني لو تعلمت السورة من غير زوجها، كان لها أجرة التعليم، أجرة التعليم. بيش هذا علمها 100 دينار، من يتحمل 100 دينار؟ الزوج. كما لو تزوجها بشيء وتعذر عليه تسليمه، قال لها انه نجيب عبد على عبد المهر وما قدرنا نسلم العبد، ايش نعطيها؟ قيمة العبد. المسألة 17. قال يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد، هم نكاح وهم بيع. مثل ماذا؟ المرأة تقول زوجتك نفسي وبعتك كتاب الشرائع، اعتبار قالت هاي مخطوطة ثمينة للمحقق رحمه الله بعثك إياها، زوجتك نفسي وبعتك كتاب الشرائع بألف دينار. بألف، هسه الألف للكتاب لو للمهر، صار عقد واحد، هم نكاح وهم شنو؟ بيع.
هم بيع بس.
هنا بقى هنا كلامنا. يجوز هذا العمل يصير لو ما يصير؟ قالوا هذا يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد، والمهر ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل. عوض الكتاب إشقد؟ ألف دينار الآن المهر والكتاب بألف، زين الكتاب ايش قد سعره بالسوق؟ نطي العوض ماله والباقي شنو مهر المثل نطيه. ولو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار. نقول زواج ممكن، بيع دينار بدينار شلون يصير ربا؟ هذا شلون بعتك هذا الدينار بدينار؟ فلو قالت ولو كان معها دينار فقال زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا وفسد المهر وصح النكاح. ليه صح النكاح؟ لأن ذكرنا في مسألة سابقة أن المهر ليس شرطا في النكاح. في مسألة سابقة لو عقد بدون ذكر مهر ماكو مشكلة، سمينا احنا سمينا تفويض المهر تفويض العوض لا تتذكر. أما لو اختلف الجنس زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار بالدولار يصير جنس اختلف، بعتك هذا الدينار العراقي بالتومان الإيراني. قال صح الجميع. فروعا إن شاء الله تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على